اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وبركت على أحد من خلق الأجمعين. أما بعد، نقرأ في كتاب السيد الجامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ في كتاب الصلاة الباب الثاني في الأوقات المنهية عن النافلة فيها، في الأوقات المنهي عن النافلة فيها. هذه الأوقات اختصارا ثلاث أوقات وتفصيلا خمس أوقات. فمنهي عن الصلاة بعد فرض الصبح، في نهي عن أنك تصلي بعد فرض الصبح، ونهي آخر أن تصلي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار رمح، يعني 24 دقيقة. الرمح 24 دقيقة، لأن الرمح 6 درجات والدرجة 4 دقائق. فلو قسمت ال 24 ساعة فيهم كام دقيقة؟ 60، يبقى 24 في 60 على 360 هتديك 4، يبقى دي الدرجة الواحدة من 360 درجة. مقدار ارتفاع الرمح 6 درجات، يبقى 6 في 4 ب 24 دقيقة. وما معنى الرمح؟ إن هو بيجيب رمح معتدل ويضع طرفه عند أصابع قدميه الإلهامين وينصبه هكذا ويقف وينصبه هكذا في يده. فطرف الرمح ده في بصره وهو بيدي ارتفاع الست درجات عن الأفق، يبقى ده المكان، ده الوقت اللي هو لو ارتفعت الشمس وانفصلت عن طرف الرمح فوق يبقى عرفنا إنها ارتفعت 6 درجات، وده قدر الرمح، وبالتالي تبقى إيه؟ حلت وقت صلاة الضحى. يبقى الوقت الأول في الكراهة، كراهة الصلاة عليه السلام. الوقت الأول في كراهة، في بعض العلماء حرموا الصلاة، لكن ماذا الشافعي أنها منهية عنها، فلذلك العلماء يريدوا يعبروا بكلام دقيق جدا، المنهية عنها، ما قالش المكروهة أو المحرمة، ليه؟ عشان يحتمل المعنيين، نهى الرسول عليه السلام ده اللفظ، لكن نهي كراهة والنهي تحريم، يصيب فقهاء يتكلموا ويحللوا النصوص ويفهموا المعنى الكراهة هنا أو التحريم. عند الشافعي، السادة الشافعية قالوا بالكراهة، قلنا أول وقت اللي هو بعد صلاة الفجر حين تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس، والوقت الثاني من شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح 24 دقيقة، ممكن ساعات يقولوا ثلث ساعة ماشي. الوقت الثاني حين الزوال، فإنها تكون بين قرني الشيطان أيضا في الثلاثة أوقات دول، حين شروق الشمس ووقت الزوال وحين غروب الشمس. وقت الغروب تكون بين قرني الشمس، تصفو بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وتكون بين قرني الشيطان إذا استوت في بطن السماء. يبقى الوقت الثاني هو وقت الاستواء، وهو ما قبل الظهر بعشر دقائق أو خمس دقائق فقط، قليل هنا. يبقى قبل كده صلي الضحى لغاية قبل إيه الظهر بعشر دقائق، يبقى دخل وقت إيه الكراهة الثالث. الوقت الرابع والخامس اللي هو بعد صلاة العصر وقبل الغروب مباشرة بعد الاستراحة، وقتين، بعد ما تصلي انت لنفسك العصر يبقى خلاص مكروه انك تصلي لغاية غروب الشمس. والوقت الثاني اللي هو الوقت الخامس، يعني اللي هو الثاني اخر الاوقات، اللي هو بعد اصفرار الشمس، يعني قبل الغروب بساعة تقريبا او ساعة كده، يبقى هذا الوقت ايضا مكروه زيادة في الكراهة، يعني في كراهة انك تصلي فيها او انك تؤخر الفرض لذلك الوقت. فإيقاع الصلاة في ذلك الوقت مكروه، لكن يجب فعله لأنها فرض، هتصلي العصر قبل الغروب بنص ساعة. يكره لك أنك تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، لكن يحمو عليك أنك تتركها ويجب عليك أدائها لأنها فرض. تجمع بين الاثنين مع بعض. الفصل الثاني في الأوقات المنهية عن النافلة فيها، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون ما شاء الله وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه الخمس. من هذا الحديث في شيء جميل، وقال: شهد عندي رجال مرضيون. هذا من ابن عباس كتأسيس لعلم الجرح والتعديل. يبقى ابن عباس هو بيزن في مرضيون وفي غير مرضيون، الى ان الجرح والتعديل ليه اساس من كلام الصحابه، بل له اساس من القران قبل ذلك، فنرضي كل ما نرى دليل او استكاز ندلل عليه. وارضاهم عندي عمر، اي سيدنا عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه الخمسة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. وفي رواية: إذا طلع حاجب الشمس، أي ظهر الشيء القليل منها، تأخر الصلاة حتى ترتفع حاجب الشمس، يعني أول جزء يظهر من الشمس. وإذا غاب حاجب الشمس، يعني غاب جزء منها، تأخر الصلاة حتى تغيب. رواه الشيخان والنسائي. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع، أي أرجى للإجابة؟ قال: جوف الليل الآخر، أي آخر جزء في الليل. فصل ما شئت، فإن الصلاة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، أي أقصر، أي أقصر عن الصلاة، أي امتنع عنها حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح. قيس يعني مقدار، أي كقيدة، قيد رمح، قيس كقيد رمح، من معنى مقياس، مقدار. قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ويصلي لها الكفار. ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، حتى يعدل الرمح ظله، يعني ينعدم الظل، أي ما فيش غير الفيء اللي موجود، أو أخر الصلاة لغاية لما الشيء يعدل الظل. معنى إيه؟ اللي هو آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر، لأن آخر وقت الظهر إيه؟ عندما يصير حين يصير ظل كل شيء مثله، ثم حتى يعدل الرمح ظله، يعدل أي يساوي، ثم أقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، بدا وقت الزوال في الأول خالص، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، ويصلي لها الكفار. رواه الخمسة إلا البخاري. واضح ولا انتهى؟ عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع، أي أرجى للإجابة للدعاء وأرجى لقبول الصلاة؟ قال: جوف الليل الآخر، أي آخر أجزاء من الليل، إما الثلث الأخير أو النصف الأخير حسب الروايتين المختلفتين. فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، أي مشهودة من الملائكة ومكتوبة لك الأجر والثواب، حتى تصلي الصبح، ثم أقصر، أي امتنع عن الصلاة، حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار. ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، إلى غاية وقت الظهر، وقت الزوال، غاية وقت الاستواء. يبقى ظله ده فاعل، أي يساوي الظل رمحه نحو الشمال لا مائلا إلى المغرب أو المشرق، وهذه حالة الاستواء، يعني يشير لحالة الاستواء. ثم أقصر، فإن جهنم تسجر، في العصر دقائق دول اللي هم وقت إيه؟ شدة الحر قبل الظهر يعني. فإن الصلاة لما تكون الشمس عمودية على الأرض، ولذلك لو في الأيام الحر الشديد يستحب التهجير. ما معنى التهجير؟ إن أنا أخر الصلاة لغاية لما يكون للشيء ظل، فيمشي الناس في الظلال حتى تذهب إلى المسجد، يأخذ نص ساعة، ساعة لتلك الصلاة، إيه عشان إيه يكون وقت فتح جهنم والعياذ بالله قد زاد. فإذا زغت الشمس فصلي ما شئت، يعني إذا زغت إلى جهة المغرب، يعني دخل وقت الزوال، يعني دخل وقت الظهر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر. فإذا صليت العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، ويصلي لها الكفار. رواه الخمسة إلا البخاري. ولأبي داود واللهقي: كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإنه فإن جهنم تسجر إلا في يوم الجمعة. ده نص صريح من سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الصلاة يوم الجمعة وقت الزوال ووقت الاستواء مش مكروه. ولأبي داود والبيهقي كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نصف النهار أي وقت الاستواء إلا حتى تزيد الشمس إلى جهة المغرب، يعني يدخل وقت الظهر، إلا يوم الجمعة فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. تسجر يعني تسعر، يزاد في إشعالها، إلا في يوم الجمعة ما بقاش في هذا السجر فيصلي وقت الاستواء. ولذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصلي حتى يخرج الإمام يوم الجمعة. إذا مفيش وقت كراهية من الجمعة، ده نص في الحديث، وفعل ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يصلي ويطيل في الصلاة حتى يخرج الإمام يوم الجمعة إلى الخطبة يعني. وللنسائي يا بني يا بني وللنسائي يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا ده نص آخر في استثناءات، كل الأشياء لها استثناءات إلا ثلاثة أشياء. مش فاكر غير واحدة، وهي أن الله بكل شيء عليم، ملاش استثناءات، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن مثلا أن الله على كل شيء قدير لها استثناءات، أنه لا يقدر، أن القدرة قدرة لا تتعلق لا بالمستحيل ولا بالواجب. فكل حاجة لها استثناءات، فهنا في استثناءات من وقت الزواج، إن يوم الجمعة تنتفي الكراهة في وقت الاستواء، لا ليست هناك كراهة في وقت الاستواء اللي هو ما قبل صلاة الظهر بعشر دقائق أو خمس دقائق. وفي مكة والمدينة الأوقات كلها دي مستثنى بأن لها كراهة في أي وقت بعد شروق الشمس بعد غروب الشمس، للحديث الذي رواه النسائي يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يبقى ده إيه؟ هذا خطوط بأن ما فيش كراهة في الحرم في الطواف وفي الصلاة عند البيت الحرام، فتنتهي الكراهة سواء بعد الفجر سواء بعد العصر تصلي. دخلت وما قدرتش تطوف صلي ركعتين الطواف، ركعتين تحية المسجد، أو صلي ما شئت يعني. بس لا مع هو العلل، المعنى هنا هو يعني ده وقت لحال بالفعل وهو الواقع اللي احنا بنراه. اولا ان النبي يخبرنا عن اشياء غيبيات لا نراها، ومما يدل على هذا الوقت ان عباد الشمس يسجدون في وقت الطلوع وفي وقت الغروب، ودي عباده من عبادات الشيطان. فهو كان الشيطان يقول انكم بتعبدوني من دون الشمس ايضا، فكانهم يعبدوا الشيطان. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، رواه الخمسه الا البخاري والله اعلم. اذا اقيمت اي ادخل قد كراهه الصلاه دخل معها ايه؟ اذا اقيمت الصلاه فيكره ان تمشي الصلاه الاخرى. طيب نرى هنا في خلاف، احنا انا ما بحثتوش للاسف، لكن ان شاء الله نبحث. نجد البعض اذا اقيمت الصلاة يخرج من الصلاة النافلة التي فيها، هذا اظنه انه معارض لاحاديث اخرى، ان هذا الحديث له روايات كثيرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، رواه الخمسة الا البخاري والله اعلم. وردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت الصلاة وشرع هو في صلاة الفرض، او بعد ان انتهى المقيم، روايات انه بعد ان انتهى المقيم من اقامة الصلاة شرع رجل في ركعتين وكان في صلاة الفجر، وحديث اخرى انه شرع في الركعتين بعد ان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في الفرض. يعني حديث الواصف للحج يقول انه وجد رجلا يصلي يشرع في صلاة ركعتين في جانب المسجد بعد ان شرع صلى الله عليه وسلم في الصلاة جماعة مع الناس. واحاديث اخرى تقول انه شرع في الصلاة بعد اقامة الصلاة. فبظاهر الحديث يقول اذا اقيمت الصلاة يعني انتهى المقيم من اقامتها، فلا صلاة الا المكتوبة، فلا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة، ده اللي فاهم العلماء او الجمهور. لكن لا ادري هل حد قال ان الصلاه تبطل لوحدها كده مجرد ان يشرع المقيم في إقامة الصلاة تبطل الصلاة لوحدها كده؟ ما حدش أكل، ما اعتقدش ان حد أكل. الإمام ابن الصبحي يقول إيه؟ يقول إن كان الوقت بين دخولك المسجد لأدائك التحية أو السنة القبلية وبين إقامة الصلاة، أنت صلي ثلاث دقائق وأنت بتصلي خمس دقائق ركعتين، الوقت لا يسع للركعتين، يكره لك أن تنشئ الصلاة النافلة. لكن لو اضطر أنك أنشأتها يجب عليك أن يندب لك أنك أنت تسرع فيها فقط وتدرك الجماعة، لكن لا فقط. ولذلك الرسول قال على أي الرجل الذي شرع بعد إقامة الصلاة، أو شرع بعد أن الرسول شرع في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم كان الرسول لما أتم الصلاة قال له بأي صلاتيك اعتذرت؟ بصلاتك لنفسك أم صلاتك معنا؟ وفي رواية أخرى تقول إيه؟ قال فجر أربعة، أنت بتصلي فجر أربع ركعات؟ لكن الأحاديث بتصف إيه؟ بتصف الذي شرع في الصلاة بعد أن انتهى المقيم من إقامة الصلاة، أو بعد أن شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالفعل في الفرض. فان شاء الله نكمل البحث وناتي ان شاء الله تعالى نشوف حد عايز يتكلم ولا لا، لان في ناس بتخرج كده يقول لك ايه ده اقيمت لا صلاه، الا هنا تقتضي لا صلاه كامله؟ ما هو الفقهاء لهم فقه، لا كل ما يجي حديث فيه لا يتعامل لوحده، ننظر الادله المقترنه به، ما لا صلاه كامله ولا لا صلاه صحيحه، يعني لا صلاة للمنفرد من خلف الصف. طب ما هو سيدنا أبو بكر في البخاري دخل وراكع دون الصف ومشي وهو راكع ودخل في الصف، وأما قال سمع الله لمن حمده أم قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالرسول أحمد قال له زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية تقول خشيت أن تفوتني الركعة يا رسول الله، يعني أن أثبتت أن إدراك الركوع بإدراك إدراك الركعة بإدراك الركوع، وانه لا تعد، وفي روايه لا توعد، ما تعدش الصلاه دي خلاص اجزأت عنك، رغم ان هو ايه صلى خلف الصف ركع دون الصف، باب في البخاري باب من ركع دون الصف او خلف الصف ومشى وهو راكع، فده ترجمه حتى في البخاري ان هو ركع ومشي وهو راكع وكان منفرد، والحديث ده بيقول لا صلاه لمنفرد من خلف الصف. نجمع بين الحديثين ازاي؟ لا صلاه كامله، ويبقى هنا ادرك الركوع وهو خشي ان يدرك الركوع فيفعل ذلك في الضروره وتصح صلاته، لكن لا تكون باطله جمعا بين النصين، والجمع بين النصين اولى من اعمال احد النصين واهمال الاخر. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل. باب في شروط الصلاه نقراه المره الجايه، الباب الثالث في شروط الصلاه نقرا حديث الاربعين. يا قارئ
الحديث الحادي والعشرون الايمان والاستقامه عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقيم، رواه مسلم.
الحديث الحادي والعشرون عن ابي عمرو وقيل ابي عمره سفيان بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه واله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، اي كما امرت ونهيت، استقم كما امرت ونهيت. والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. الاستقامة معناها ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي التفسير أنهم إذا بشروا بالجنة قالوا وأولادنا ما يأكلون وما حالهم بعدنا، وما حالهم بعدنا؟ سيقال لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نتولى أمرهم بعدكم، فتقر بذلك أعينهم. وقيل أيضا إن الآية عامة مش عند الموت فقط، بل إيه؟ إن ينزل عليهم السكينة والرضا وما إلى ذلك في الدنيا، ويبقى لهم ذلك في الدنيا والآخرة. يبقى أهم حاجة الاستقامة ملازمة الطريق، ومعنى ملازمة الطريق ها الاستمرار بالمأمورات والانتهاء عن منهيات، أي بفعل الواجبات وترك المنهيات. الحديث الذي بعده،
الحديث 22، الطريق إلى الجنة، عن عبد الله جابر بن عبد الله بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا قله.
الحديث 22، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إلى آخره معناه أخبرني، يبقى كل ما يجي أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت كذا أرأيت كذا أي أخبرني إن حدث كذا فما يكون النتيجة. طيب، وأرأيت هذه من أدلة القياس، من أدلة القياس. جمع أحد أئمة الحنابلة كتاب سماه أقياسة النبي صلى الله عليه وسلم، والأقياسة دي معناه ضرب المثال، فنقل حكم الممثل به الممثل إلى الممثل به. أرأيت أنت مضمضت؟ أكان ذلك تفسر؟ قال: لا. قال: كذلك. سأل سيدنا عمر بن الخطاب الرجل يقبل امرأته وهو صائم، فقال له: يا عمر، أرأيت أنت مضمضت؟ أكنت يعني تكون مفطرا؟ قال: لا. قال: كذلك، يعني هذا الأمر شائن. إذا انقاته القياس، فجمع هذا الإمام الجليل من الحنابلة في كتاب اسمه أقياسة النبي صلى الله عليه وسلم ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أرأيت أو مثل، فضرب المثال من باب القياس، وأرأيت من باب القياس كذا لفظ كذا، فجمع الحديث التي تدل على القياس، فوردت 95 حديث تقريبا أو جليل. قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إلى أخيه معناه أخبرني، وقوله أحللت الحلال أي اعتقدته حلالا وفعلت منه الواجبات، وحرمت الحرام أي اعتقدته حراما ولم أفعله، وقوله صلى الله عليه وسلم نعم أي تدخل الجنة. قوله وأحللت الحلال أي اعتقدته حلالا وفعلت منه الواجبات. الحلال يتضمن أحكام كثيرة، يتضمن المكروه كراهة تنزيهية على من قصد كراهة تنزيهية، والمكروه مطلقا عند الجمهور، ويتضمن المباح، ويتضمن المندوب، ويتضمن الأولى، ويتضمن الواجب أو الفرض أو الركن. الواجب والفرض والركن بمعنى واحد، فده الحلال، كل الأشياء دي حلال. ليه؟ لأنه الواجب حلال من حيث جواز الفعل. يبقى الواجب يتضمن معنيين، انه اولا جواز الفعل، ثانيا الاثم بالترك، ده معنى كلمة الواجب، انه اولا انها يجوز ان انا افعل، ثانيا ان انا في حالة الترك ان انا اثم، خلاص. لكن مثلا مندوب جواز الفعل مع جواز الترك، والاولى الفعل يترتب عليه الثواب، المندوب ما يخمد فاعله ولا يأثم تارك، خلاص. والمباح تخيير الشرع لك بين الفعل والترك، والمكروه هو ايه؟ انه يجوز الفعل ويجوز الترك الا ان جانب الترك اولى، فهذا المسؤول تعريفه ايه؟ ما يحمد تاركه ولا يأثم او لا يدم فاعله. فده معنى كل ده داخل في لفظة الحلال. وحرمت الحرام حاجة واحدة بس، الشيء المنهى عنه نهي قاطع جازم بالتحريم والذي يترتب عليه عقوبة اخروية او دنيوية من الحدود او العقوبات المترتبة في الاخر. يبقى الحرام شيء واحد، وبقية الاشياء اللي هي المكروه ده كله حلال، ويختلف بقى درجة بتاعته حسب النظر ايه والأدلة التي تسلط على تحديد نوع الحكم من أنواع الحل. وفي الأشياء دي سواء في الحلال أو في الحرام بيبقى في حاجتين، الأول حاجة الاعتقاد، ثاني حاجة الفعل أو عدم الفعل. فاعتقاد الحلال ده شيء أولا، أن تعتقد أن هذا الشيء حلال مكروه أو مباح أو مندوب أو واجب. ثاني حاجة أنك تفعل في حالة الوجوب على سبيل الوجوب، وان الترك يأثم عليك، او تفعل على سبيل الندب، وانك اذا تركت لا تأثم، او على سبيل الرحى المطلقة، او على سبيل الكراهة باعتبار ان ايه انك انت الترك لك افضل. والمحرم يبقى اول حاجة انك تعتقد انه حرام، بعد ذلك تنتهي عن فعل ذلك المحرم. يبقى دي حاجتين مقبولين ماشي. يترتب على ذلك التقسيم تقسيم اخر من جهة اخرى، وهي المجمع عليه والمختلف فيه، او المقطوع به الضروري وغير المقطوع به. فعدم اعتقاد حرمة المحرم المقطوع بتحريمه ها بعد التعليم كفر. حرمة الزنا معروفة ومقطوع بها مفيش اختلاف، حرمة السرقة مفيش اختلاف، فلازم الاول تعتقد الحرمة. اذا واحد استحل السرقة وما سرقش يبقى فيه جحود لهذا المنهي عنه المتفق عليه والمجمع عليه، خلاص هذا الجحود. ولو لم يسرق يعتبر كافر. انا بقول ان السرقه حلال، البعيد يقول ان السرقه حلال، هذا نعلمه لا يبني ده في القران. والقران ايه قال والسرق والسرقه فاقطعوا ايديهما جزاء النظر الايه يعني. فعند ذلك اذا هما رد على الله قوله يبقى ارتد عن الاسلام. طيب في بقى الامور المختلفه فيها دي لا يفسق بتركها، انما يفسق لو كان دليلها صحيح وصريح وهو جحده بعد ذلك يفسق فقط، لانها من الامور المختلف فيها طالما اننا لم نصل الى القصد. وكذلك في الواجبات او الفروض ماشي نفس الاحكام. والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.